أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إفضاله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى صحبه وآله. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا السادس من لقاءات شرح كتاب الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للعلامة الخطيب الشربيني رحمه الله. وكنا قد وقفنا عند قوله: أحدها أي المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه. قال: سبع مياه بتقديم السين على الموحدة. كلمة سبع بتقديم السين على الباء. يقول: بتقديم السين على الموحدة اللي هي الباء، كأنه احتراز من أن يقرأها أحد تسعة، فيعرفنا بأنها سبع والعدد الذي بين الستة والثمانية، سبع مياه. العلماء يعترضون على هذا القول، على سبع، ويقولون هي سبعة، تمام، لأن القياس فيها سبعة، تمام، سبعة، نعم، سبع مياه. طيب، وهل هي محصورة في السبعة؟ هل هي محصورة في السبعة؟ هل هي سبعة فقط؟ يقولون: لا، ليست سبعة فقط، بدليل أن هناك من المياه ما هو غير ما ذكره ويجوز التطهير به. هو مثلا ذكر ماء البحر، ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. هذه السبعة التي ذكرها. وهناك الماء الذي نبع من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ نعم. وهكذا هناك أنواع من المياه أخرى، فليست محصورة في هذه السبعة، ولكن هو أراد هنا المياه التي هي موجودة، مشهورة، وجودها وجود عام منتشر بين جميع الناس. قال: أحدها ماء السماء، يعني الماء النازل من السماء، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. إذن الماء النازل من السماء يتطهر به، تمام. قال: وبدأ المصنف رحمه الله بها، يعني بالسماء، لشرفها على الأرض كما هو الأصح في المجموع. في المجموع للإمام النووي رحمه الله صحح أن السماء أفضل من الأرض وأشرف من الأرض، وهناك من العلماء من رجح خلاف هذا. وعموما فهي مسألة خلاف، الخلاف فيها طويل عريض، لكل من طرفيها حجج، لكنها قليلة الفائدة. ما الذي يعود بالفائدة إذا ما كنا نقول السماء أشرف من الأرض بدليل كذا وكذا، والآخر يقول الأرض أشرف من السماء بدليل كذا وكذا؟ وإن كان هذا يحسن في غير الفقه، فهو في الفقه إيه؟ فهو في الفقه من ملح العلم، يعني ليس من الإيه؟ ليس من أصله ومتنه. نعم. قال: وهل المراد بالسماء في الآية الجرم المعهود، يعني الجسم الذي نراه، أو السحاب؟ لأن السحاب يطلق عليه أيضا سماء، لأن كلمة سماء اسم لما علا وارتفع، فكذلك الإيه؟ كذلك السحاب هو عالي ومرتفع. قال: قولان حكاهما النووي في دقائق الروضة. قولان، يعني من العلماء من قال إنه ينزل من السماء وهي الجرم المعهود، ومنهم من قال إن الماء، ها، المطر ينزل من الإيه؟ من السحاب. حكاهما النووي في دقائق الروضة. ما هي دقائق الروضة؟ أول مرة تمر بنا. الإمام النووي رحمه الله له كتاب اسمه روضة الطالبين وعمدة المفتين، عرفنا غير مرة أنه اختصر فيه الشرح الكبير للإمام الرافعي. ثم إن الإمام في كتاب الروضة لا يختصر كشأن العلماء الآخرين، هم كذلك لا يختصرون الكلام بمعنى يقللون الألفاظ، لا، لا نظن أن العلماء إذا اختصروا الكلام معناه يعني يجيء على الكلام الطويل الكثير ويجعله قليل فقط، لا، لا بد يكون له فيه عمل، ترجيح، تقديم وتأخير، إبدال لفظة بلفظة، زيادة فوائد، وهكذا، فهو لا يقتصر على المعلومات الموجودة في الأصل فقط. طيب، إذا فالإمام النووي في كتاب روضة الطالبين له عمل على كلام الإمام الرافعي، كلام الرافعي يسمونه أصل الروضة. يسمونه إيه؟ أصل الروضة. والزوائد التي زادها الإمام النووي على كلام الرافعي يسمونها زوائد الروضة. إذا عرفنا أصل الروضة وزوائد الإيه؟ الروضة. والروضة هي الجمع لهذين، مجموع الأصل المختصر يعني والزيادة التي زادها النووي. طب والدقائق؟ بعدما ألف الإمام الكتاب وأتمه نظر فيه فزاد بعض الأشياء كتفسيرات وتعليقات على بعض المواضع فسموها دقائق الإيه؟ الروضة. تمام؟ وأيضا له على كتاب المنهاج اللي هو كتاب المنهاج للنووي دقائق أيضا، فله أصل هو كتاب المحرر للرافعي، وله زوائد اللي هي من إضافاته، وله دقائق يعني تعليقات بعدما تم الكتاب وانتهى. تمام؟ نعم. قال: ولا مانع أن ينزل من كل منهما، يعني إذا كان ولا مانع أن ينزل من كل منهما، إذا كان هناك قول يقول من هو ينزل من هذا وقال يقول ينزل من هذا، لا مانع أن يكون ينزل من الاثنين. ما معنى أن ينزل من الاثنين؟ يعني ينزل من السماء ويستقر في السحاب، ثم ينزل من السحاب إلى الأرض، فيكون نزل من الإيه؟ نزل من الاثنين، ينزل على التعاقب من الجرم أولا، ثم إيه؟ ثم من السحاب ثانيا، وبكده يبقى جمع بين الإيه؟ بين القولين. قال: وثانيها ماء البحر، ثاني ماذا؟ ها؟ ثاني المياه التي يجوز التطهير بها. قال: ماء البحر المالح، يعني الماء الذي يكون في الإيه؟ في البحر، والبحر اسم للإيه؟ للمالح. لحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، قد حكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بإيه؟ بطهورية ماء البحر. صححه الترمذي: وسمي بحرا لعمقه واتساعه، سموه بحرا، ولذلك يقولون عن كل شيء فيه هذه الصفة، صفة الاتساع، صفة العمق، يقولون عنه بحر، حتى العالم يقولون بحر، يعني علمه واسع وعلمه عميق. تمام؟ تنبيه: حيث أطلق البحر فالمراد به المالح غالبا، يعني يمكن أن يطلق كلمة البحر، لفظ البحر، ويراد به إيه؟ العذب، ويراد به العذب، لكن في الغالب المراد به الإيه؟ المالح. قال: ويقل في العذب كما قاله في المحكم، ابن سيدة في المحكم يقول: ممكن نقول على الماء العذبي بحر، ونقول على الماء المالح بحر، لكن في الغالب هو الماء المالح، وأما العذب فقليل جدا أن تجد في اللغة إطلاق البحر عليه. فائدة: اعترض بعضهم على الشافعي في قوله: كل ماء من بحر عذب أو مالح فالتطهير به جائز. إذن فالشافعي أيضا يثبت أن البحر يطلق على العذب والمالح، هذه فائدة تبع الأولى. لكن اعتراض المعترض الذي اعترض على كلام الإمام الشافعي، الشافعي قال ماذا؟ قال: كل ماء من بحر عذب أو مالح فالتطهير به جائز. قال بأنه لحن، قال: هذا الكلام من الشافعي فيه لحن، أين موضع اللحن وما صحته؟ قال وإنما يصح من بحر ملح. من بحر إيه؟ ملح. يعني يقول إن الإمام لحن، يعني أخطأ من ناحية اللغة لما قال في صفة البحر مالح، والصواب أن يقول ملح. يقول وهو مخطئ، يعني هذا المعترض الذي اعترض على الشافعي ولحن الشافعية فهو إيه؟ هو الذي أخطأ. قال وهو مخطئ في ذلك. قال الشاعر فلو تفلت في البحر والبحر مالح لأصبح ماء البحر من ريقها عذبا. هذا الشاعر اللي هو قيس مجنون ليلى، شاعر عربي فصيح كلامه حجة،
تفلت يعني ايه؟
وقد تكلم بكلمة مالح. كلمة إيه؟ مالح. فهو يعني بيتكلم عن محبوبته ليلى، يقول لو أنها تفلت بصقت في الماء المالح لأصبح هذا الماء المالح من ريقها يصبح إيه؟ عذب. يعني يتحول من ماء مالح لا يسيغه الإنسان في شربه، تمام، إلى إيه؟ إلى ماء عذب يستسيغه ويشربه.
نعم.
علاوة على أن الشافعي حجة، الشافعي حجة في اللغة، الشافعي رحمه الله حجة في اللغة، يعني حتى لو كان ذلك انفراد انفرد به الشافعي ولم يؤازره نقل آخر عن العرب فهو نفسه حجة في اللغة. وكم من كلمة يتعرض لها شيخنا الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى شيخ مشايخنا في كتاب الرسالة للشافعي تحقيقه له، ويجد هذا اللفظ غير معروف عن العرب فيعلق بهذا الكلمة، يقول الشافعي حجة في اللغة، يعني لو لم نجد للشافعي سند فالشافعي نفسه إيه؟ سند، دليل.
نعم.
قال ولكن فهمه السقيم أداه إلى ذلك. هذا المعترض الذي اعترض بهذا إنما أتي من قبل فهمه السقيم المريض. قال الشاعر وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم. إذن فهو يقول هذا الذي قاله الشافعي صحيح، وإنما جاء العيب من أن هذا الإنسان الذي اعترض بهذا الاعتراض حتى وإن كان إماما من أئمة اللغة هو الفراء، تمام، فهو إيه؟ فهو ضاق فهمه عن فهم الصواب فلحن من قال بالإيه؟ بالصواب. قال وثالثها ماء النهر أو ماء النهر أي العذب، وهو بفتح الهاء وسكونها، يبقى من الإيه؟ قال ماء النهر وماء النهر. قال وهو بفتح الهاء وسكونها، والأفصح بفتح الهاء، وأتى به القرآن الكريم صحيح في قصة طالوت فيها إيه؟ ها مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. قال كالنيل والفرات ونحوهما بالإجماع، فماء النهر أو ماء النهر مثل ماء نهر النيل، ماء نهر الفرات، تمام، النيل في مصر والفرات في سوريا في العراق، تمام، ونحوهما بالإجماع، تمام، دليله الإجماع، دليله الإيه؟ الإجماع، لأنه ساق في الأول دليل آية من القرآن، وساق في الثاني دليل هو حديث، وساق في الثالث دليلا هو الإيه؟ الإجماع، استدل بالقرآن وبالسنة وبالإيه؟ وبالإجماع. قال ورابعها ماء البئر لقوله صلى الله عليه وسلم الماء لا ينجسه شيء، لما سئل صلى الله عليه وسلم عن بئر بضاعة بالضم لأنه توضأ منها ومن بئر رومة، بئر رومة وبئر بضاعة هاتان بئران كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم منهما، توضأ فسئل صلى الله عليه وآله وسلم إنه بيقع فيها أشياء فهل تنجسها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الماء لا ينجسه شيء، لا ينجسه شيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ من هذا من هذه البئر. تنبيه شمل إطلاقه البئر بئر زمزم، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ منها، فمن ضمن بئر زمزم هذا الماء المبارك يشرب منه الإنسان ويتضلع منه، لكن هل يتوضأ منه أم لا؟ ها، يتوضأ، وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم منه أيضا. قال: وفي المجموع حكاية الإجماع على صحة الطهارة به. حكى الإمام النووي في شرح المهذب وكتاب المجموع أنه يصح الطهارة بماء زمزم، وأنه لا ينبغي إزالة النجاسة به، لا يصح أن يزيل الإنسان النجاسة به، سيما في الاستنجاء، لما قيل إنه يورث البواسير. وذكر نحوه ابن الملقن في شرح البخاري، حكى أيضا أن إزالة النجاسة بماء بئر زمزم لا ينبغي. وهل إزالة النجاسة به حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ هل هو حرام أو مكروه أو خلاف الأولى؟ لأن كلمة لا ينبغي هل معناها إنه حرام؟ لا ينبغي معناها إنه مكروه؟ لا ينبغي يعني خلاف الأولى، يعني هل هي تأخذ حكما أو أدبا؟ وطبعا تختلف، لو أنه حرام يبقى يأثم فاعله، أو مكروه فمعناها يثاب تاركه، تمام؟ ولو خلاف الأولى يبقى الكراهة فيه كراهة خفيفة أولى من كراهة المكروه. قال: أوجه حكاها الدميري والطيب الناشري من غير ترجيح تبعا للأذرعي، يعني من العلماء من قال حرام، ومنهم من قال مكروه، ومنهم من قال خلاف الأولى، ولم يرجحوا شيئا. قال: والمعتمد الكراهة. من الذي يقول المعتمد الآن؟ الشيخ الخطيب يقول: والمعتمد الكراهة. ولعله نظر إلى شرف هذا الماء فقال قال بالكراهة. في حاشية الجمل على شرح المنهج، والمنهج كتاب من كتب من كتب شيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري، قال قال: ينبغي أن يقال بالكراهة فيه لشرفه. فكأن الشيخ هنا تبع يعني القول بالكراهة لأجل شرف شرف ماء بئر زمزم. قال: لأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه أزال به الدم الذي أدمته قريش حين رجموه، كما هو في صحيح مسلم. ورد في صحيح مسلم أن أبا ذر رضي الله عنه كان يقيم في داخل الكعبة، فكان يشرب من ماء زمزم لشرابه ولطعامه، يعني كأنه أكله وشربه. فلما أسلم وجاء فجهر بلا إله إلا الله محمد رسول الله بين ظهراني المشركين، قاموا إليه فضربوه حتى أدموا، نزل منه الدم، فقام فغسل هذا الدم بماء زمزم. قال: وغسلت أسماء بنت أبي بكر ولدها عبد الله ابن الزبير رضي الله تعالى عنهم حين قتل وتقطعت أوصاله بماء زمزم. أيضا لما قتل ابن الزبير وقد قتل في الحرم، تمام، غسلته أسماء بنت أبي بكر الصديق، تمام، بماء زمزم بمحضر من الصحابة وغيرهم، ولم ينكر ذلك عليها أحد منهم، تمام. فالشيخ ذكر هذين الدليلين، فهل هذه الأدلة معناها الكراهة؟ لو قال بالكراهة ولم يذكر هذه الأدلة لقلنا إن هو ذكر ذلك لشرف الماء، لكنه قال إيه؟ قال لأن أبا ذر أزال به الدم ولأن أسماء أزالت به الدم. فمعنى ذلك إن هو خلاف الأولى وليس مكروها، لو كان مكروها ما أزال به الدم أبو ذر ولا إيه؟ ولا أسماء. تمام؟ إذا فالمعتمد النهائي أنه إيه؟ خلاف الإيه؟ الأولى. أن فعل من ذكر لا يدل على الكراهة بل يدل على الجواز، يدل على الإيه؟ على الجواز، فهو أقرب لخلاف الأولى من الكراهة. قال وخامسها ماء العين، ماء العين، ماء البئر وماء الإيه؟ العين. ماء العين الأرضية كالنابعة من أرض أو جبل، النابعة من أرض أو إيه؟ أو جبل. ماء العين اللي هي العيون التي تتفجر، كما فجر الله تبارك وتعالى لإيه؟ لموسى عليه السلام 12 إيه؟ عينا. نعم. كالنابعة من أرض، فتنبع أحيانا في الأرض وأحيانا تنبع في الإيه؟ في الجبال. قال أو الحيوانية، يعني كالإيه؟ كالنابعة من الزلال، وهو شيء ينعقد من الماء على صورة الحيوان، على صورة الإيه؟ الحيوان، يعني ماء يتجمد ويكون على صورة إيه؟ على صورة حيوان. قال أو الإنسانية، وهناك عين أرضية تنبع من الأرض في الأرض العادية أو في الجبل، وهناك عين حيوانية تنبع من الأرض كذلك، لكنها إيه؟ لكنها تكون إيه؟ تكون على هيئة حيوان. أو الإنسانية كالنابع من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم من ذاتها على خلاف فيه، وهو أفضل المياه مطلقا، أفضل أنواع المياه هو هذا الماء الذي نبع من بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الماء نبع بطريقتين، الطريقة الأولى لم يكن مع الصحابة ماء، فوضع النبي يده في إناء فنبع الماء فإيه؟ فأخذوا الماء شربوا وسقوا دوابهم وتوضأوا واغتسلوا وهكذا. تمام؟ ومرات جاءوا إلى النبي ببعض الماء فوضع يده فيه فكسر الله هذا الماء حتى إيه؟ حتى فاض واكتفوا أيضا. قال وسادسها ماء الثلج بالمثلث بالثاء، وسابعها ماء البرد. ماء الثلج معروف هو المتجمد على شكل الإيه؟ الثلج. وسابعها ماء البرد بفتح الراء، لأنهما ينزلان من السماء، فماء الثلج في البداية ينزل من الإيه؟ ينزل من
السماء.
السماء، وكذلك ماء البرد مثله ينزل من الإيه؟ ينزل من السماء. ثم يعرض لهما الجمود في الهواء، يتجمدون أثناء الإيه؟ أثناء النزول، فهو ينزل على هيئة ماء وبعد كده يتجمد في الهواء يكون إيه؟ يكون جمادة. ثم إيه؟ قال ثم يعرض لهما الجمود في الهواء كما يعرض لهما على وجه الأرض، كما يعرض لهما على وجه الإيه؟ الأرض. إذا كانت يعني كانت الدنيا أو الجو بارد، هذا إيه؟ هذا الماء يظل إيه؟ يظل متماسك لا ينمع بسرعة. قاله ابن الرفعة في الكفاية، قال فلا يردان على المصنف، يعني لا يعترض معترض ويقول لماذا ذكرهما، ذكر ماء الثلج وماء البرد، رغم أنهما ماء من السماء، فهو يدخل ماء الثلج وماء البرد في النوع الأول وهو الماء الإيه؟ النازل من السماء، فماء السماء يشمل الماء الذي نزل ماء ويشمل ماء الثلج ويشمل ماء البرد. تمام؟ فيقول لا، لا يردان عليه. ليه؟ لأن هما لما عرض لهما الجمود ونزلوا على الأرض على هيئة على هيئة جامدة، فأصبح لهما إيه؟ اسم آخر خلاف اسم الإيه؟ اسم الماء النازل من السماء. قال وكذا لا يرد عليه أيضا رشح بخار الماء. الرشح اللي هو عملية التكثف، لما تيجي تغلي مية وبعدين المية يطلع منها إيه؟ بخار. البخار ده إذا لاقى سطحة، تمام، كأنك حطيت إيدك أو حطيت الغطاء، ها، بيتحول مرة ثانية إلى
إلى
إيه؟
ماء.
إلى ماء، يتكثف بعدما تبخر يتكثف. فهذا ماء لو تجمع فهو ماء إيه؟ طاهر، يجوز به غسل نجاسة، ويجوز به تطهير الإيه؟ الحدث أو وإزالة النجس. تمام. قال: وكذا لا يرد عليه أيضا رشح بخار الماء، يعني لا نعترض عليه، نقول طب ما في نوع كمان اسمه إيه؟ اسمه رشح بخار الماء. قال: لأنه ماء حقيقة، هو في الأصل إيه؟ بعض الماء المغلي، بعض الماء الإيه؟ المغلي. نعم. قال: وينقص بقدره. ولذلك أنت لو شفت اللي تبخر، لو حبست الذي تبخر كله وقدرته وشفت المية اللي تغلي، هتلاقي للإيه؟ النقص فيها هو الإيه؟ هو المكثف أو البخار. قال: وهذا هو المعتمد كما صححه النووي في مجموعه وغيره. وإن قال الرافعي: نازع فيه عامة الأصحاب وقالوا يسمونه بخارا أو رشحا لا ماء على الإطلاق. تمام. يعني كأن هذا الماء اختلف فيه الأصحاب، أصحاب الشافعي، على قولين، منهم من قال إنه ماء مطلق لأنه هو أصلا جزء من الماء، فهو متبخر من الماء وتكثف بعدما إيه؟ لاقى سطح. تمام. فهو إيه؟ فهو ماء مطلق. ومنهم من قال لا، ليس ماء مطلقا، وإنما هو له اسم مخصوص، فليس ماء مطلقا، بل هو بخار أو رشح إيه؟ أو رشح، وليس ماء. قال: ولا ماء الزرع، اللي هو الإيه؟ الندى. تمام. ماء الندى، الندى أيضا لا يرد على المصنف، مش عندنا فيه نوع تاني موجود اسمه الندى. تمام. قال: إذا قلنا بطهوريته، وهو المعتمد، يعني بعض العلماء قال هو طاهر، وبعضهم قال ليس بطاهر، والصواب أنه إيه؟ أنه طاهر. قال: لأنه لا يخرج عن أحد المياه المذكورة، إما هو نازل من السماء، أو هو برد، أو هو ثلج، فإيه؟ ثم صار إيه؟ صار ماء فوق الإيه؟ فوق الزرع. قال: ثم المياه المذكورة على 4 أقسام. التقسيم الأول للمياه كان بحسب الإيه؟ الجهة أو الحالة المضاف إليها، فهو نازل من السماء، أو هو موجود في البحر، أو هو موجود في النهر، أو هو موجود في البئر، أو هو مضاف إلى الإيه؟ مضاف إلى العين، وهكذا. هذا التقسيم الأول. ثم قال: ثم المياه المذكورة على 4 أقسام. هنا يقسمها بحسب وصفها، فيقول هذا طاهر مطهر، وهذا طاهر غير مطهر، وهذا نجس لا طاهر ولا مطهر، وهكذا. تمام. نعم. ثم المياه المذكورة على 4 أقسام. 4 أقسام يعني بأوصاف معينة، وإلا فهي 3 أقسام فقط: إما طاهر ويطهر، وإما طاهر ولا يطهر، وإما لا هو طاهر ولا يطهر. تمام. فيبقى كده 3 أقسام. أما لو إننا بنتكلم بالأوصاف، ممكن نقول هم 4 زي ما هيذكرهم لنا الآن، وممكن نقول 5 زي ما ذكرهم لنا الإيه؟ ابن قاسم، وأضاف قسما خامسا نبقى نقول عليه في الآخر. تمام. قال: ثم المياه المذكورة على 4 أقسام: أحدها ماء طاهر في نفسه. يعني إيه طاهر في نفسه؟ يعني إذا نظرنا إليه هو في ذاته دون النظر إلى شيء آخر يضم إليه فهو إيه؟ فهو طاهر. تمام. هو طاهر، زي ما بنقول إيه؟ زي ما نيجي نقول قيمة الناقة في نفسها 10,000، فإذا كانت حاملة ف15,000، فإذا كانت عشرة ف13,000. يبقى كلمة في نفسها يعني بإيه؟ بقطع النظر عن الحمل، وقطع النظر عن الإيه؟ عن الولد. تمام؟ نعم. يبقى ماء طاهر في نفسه. طيب، ما هي فائدة أن يكون طاهرا في نفسه؟ إيه الفائدة؟ أنه إذا أصاب بدن الإنسان أو ثوبه أو مكانه فهو إيه؟ فهو طاهر لا يؤثر شيئا، يعني لا يطلب منك أنك تطهره، ولا أصابك بنجاسة، ولا يمنعك من مباشرة عبادة أو غيره. قال أحدها ماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، فهو إضافة إلى أنه طاهر هو أيضا مطهر، يعني لو كانت عليك نجاسة فاستعملته في إزالتها يطهرك، لو كان عليك حدث فاستعملته في رفعه يرفعه، تمام؟ فهو طاهر وأيضا مطهر. غير مكروه استعماله، يعني ليس هناك أي استحباب من الشرع لترك استعماله، بل الشرع يبيح لك استعماله دون أي إيه؟ دون أي طلب للترك، تمام؟ نعم. قال وهو الماء المطلق. الماء الإيه؟ المطلق. ما معنى الماء المطلق؟ قال وهو ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. تقول ماء، فإذا قلت ماء يتبادر إلى ذهني وإلى ذهنك وإلى ذهن الآخرين، ناس جميعا تعرف ما هو الماء بدون أي إضافة، تمام؟ قال بلا قيد بإضافة كماء ورد، إنك تقيده عن طريق الإضافة فتقول ماء ورد. فإذا أردت من إنسان أن يحضر لك ماء ورد فلا ينبغي أن تقول له هات ماء، هتقول له هات ماء إيه؟ هات ماء ورد، تمام؟ فقيدته بإيه؟ بإضافة، ماء مضاف وورد مضاف إليه. قال أو بصفة، يعني هو غير مقيد بصفة أيضا، ماء المطلق ها الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، لا هو مقيد بإضافة ولا هو مقيد بصفة، كماء دافق. قال الله تبارك وتعالى خلق من ماء دافق، ماء موصوف بأنه دافق، الماء الدافق هنا معناه المني، معناه الإيه؟ المني. فأما الماء الطاهر المطهر ها هو ما فيهوش قيد، ليس فيه قيد، تمام؟ يقع عليه اسم ماء بلا قيد، سواء كان القيد إضافة زي ماء الورد، أو بصفة زي ماء دافق، أو بلام عهد، أو بلام عهد، كقوله صلى الله عليه وسلم: نعم إذا رأت الماء. لما جاءت المرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: يا رسول الله، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم إذا رأت الماء. أي ماء؟ يقصد صلى الله عليه وسلم الماء المعهود المعروف، ها، الذي يعرفه الناس ينزل في هذه الحالة، حالة الاحتلام، تمام؟ فإذا رأت الماء، الماء، الماء الذي يأتي في الذهن هنا هو ماء إيه؟ ماء المني، تمام؟ قال يعني المني. فهذه كلها أنواع للقيد. القيد ممكن يكون قيد بإضافة ماء ورد، بصفة ماء دافق، بلام العهد، إذا رأت الماء. لا، الماء المطلق هو خالي من هذه القيود كلها. الماء المطلق هو ماء اسمه ماء بلا أي قيود، بلا أي قيود. نعم. قال الولي العراقي: ولا يحتاج لتقييد القيد بكونه لازمًا. يعني بعض العلماء يقولون إيه؟ ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد لازم. عايزين يقولوا لو أن إنسانًا مثلًا قال هات ماء بئر، قيده هنا هو صح، ماء مضاف وبئر مضاف إليه، أو قال هات ماء خلاط، أو هات ماء اسمه إيه اللي بنجيب منه المية نشربها الآن، ماء فلتر، تمام؟ أنا عايز أشرب، عايز مية فلتر، تمام؟ فهذا القيد هل هو قيد لازم ولا قيد منفك؟ منفك، بدليل إن بعض الناس هيقول مية فلتر، وبعض الناس هيقولوا إيه؟ مية وخلاص، تمام؟ فهو يقول ان مش ولا بد ان احنا نبين للناس ان مش ان ما فيش قيد لازم، وان القيد المنفك عادي. طب ليه؟ ما هو وجهة نظر ابن العراقي في هذا؟ قال: ولا يحتاج لتقييد القيد بكونه لازما، لأن القيد الذي ليس بلازم كماء البئر مثلا ينطلق اسم الماء عليه بدونه. مش محتاجين ان احنا نقول للناس بقيد غير لازم. يعني اذا قلتم قيد وكان هذا القيد غير لازم، هذا القيد غير لازم، فهو ايضا ماء مطلق. ليه؟ قال: لانهم ايضا بعد ساعة يتكلمون فيتركون هذا القيد، فلا حاجة للتنبيه عليه. تمام؟ قال: فلا حاجة للاحتراز عنه، وإنما يحتاج إلى القيد. إمتى بقى نحتاج إلى القيد فعلا؟ قال: في جانب الإثبات، كقولنا غير المطلق هو المقيد بقيد اللازم. لما نيجي نعرف الناس بغير المطلق ما هو، فنقوم نقول لهم إيه؟ هو المقيد بقيد اللازم. لكن لما نيجي نعرفهم الماء المطلق ما نقول لهمش إلا الماء الذي أطلق عليه اسم ماء بلا قيد. نقول لهم بلا قيد غير لازم؟ لا، في النفي محتاجينها ليه؟ مش هنحتاجها. نحتاجها فين؟ في الإثبات، لما نيجي نقول لهم إن ده غير مطلق، يقولوا ليه؟ نقول لأنه هو قيد بقيد اللازم، وهو كلمة ماء ورد. ينفع واحد يقول ماء ورد، واحد تاني يقول لا ماء بس، والاتنين يقصدوا ماء الورد؟ لا، لازم الكل يقول على ماء الورد ماء ورد، لا بد ان الجميع يقول على المني ماء دافق، لا بد ان الكل يقول على، وهكذا. يعني اذا احتاج شيئا غير الماء المعروف المعهود، ها، فيقوم يقول ايه؟ يقول ماء كذا. تمام؟ اه. واما اذا قيده بعض الناس احيانا، يقول اريد ماء بئر، ها، اريد ماء فلتر، ها، اريد ماء مثلا ماء معدني. تمام؟ فهذا إنما يقصد منه التمييز، ولا يقصد منه الإيه، ولا يقصد منه أن يكون إيه هذا الماء نوعا غير الماء الإيه المطلق. قال: تنبيه: تعريف المطلق بما ذكر هو ما جرى عليه في المنهاج. تعريف المطلق بما ذكر، ما الذي ذكر؟ قال: ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد. تمام؟ هو ما جرى عليه في المنهاج، الذي جرى عليه من؟ الإمام النووي رحم الله في كتاب الإيه؟ المنهاج. وكما يعني نلمس الآن إن اسم النووي يتردد معنا كثيرا. تمام؟ فيرد اسم النووي، وترد أسماء كتبه كلها، وترد يعني ترد إيه؟ وترد أقواله، وترد ترجيحاته، لأنه عمدة الإيه؟ عمدة المذهب من زمانه إلى يوم الناس هذا. نعم. قال: تعريف المطلق بما ذكر هو ما جرى عليه في المنهاج، وأورد عليه، يعني واعترض عليه. بعض الناس اعترض على هذا التعريف الذي أورده الخطيب، وهو الذي جرى عليه قبله صاحب المنهاج الإمام النووي، اعترض عليه باعتراضات. الاعتراض الأول قال: وأورد عليه المتغير كثيرا. المتغير كثيرا، لو عندي ماء تغير تغيرا كثيرا، بما لا يؤثر فيه، يعني بما لا يخرجه عن اسم الماء، كطين، ماء فيه طين، وهذا الطين غير الماء تغيرا كثيرا، أو تحلب، تحلب أو تحلب اللي هو إيه؟ اللي إحنا نسميه الريم، الريم اللي هو الخضرة اللي بتبقى إيه؟ فوق الوش المية. تمام؟ قال: وما في مقره، ما في مقر الماء، وممره، يعني في الممر الذي يمر منه الماء. قال: فإنه مطلق، فإنه إيه؟ مطلق، مع أنه لم يعر عما ذكر. هذا لم يخلو عن القيد اللازم، اللي بيشوفه بيقول إيه؟ ده ماء متغير. أي حد يشوف المية دي يقول إيه؟ يقول هذا ماء متغير، ماء كدر، ماء متغير. أول ما يشوف الطين كتر في الماء يقول ماء متغير. تمام؟ أول ما يشوف الطحلب كتير يقول ده ماء متغير. طيب يبقى إذن هذا التعريف الذي عرف به العلماء، تمام، بيقصدون إن إذن الماء ليس التعريف ليس جامعا، ومن شروط التعريف أن يكون إيه؟ أن يكون جامع. فبيسألنا هل يا ترى هتقولوا على هذا الماء ماء مطلق أو مش هتقولوا عليه ماء مطلق؟ هنقول عليه ماء مطلق. أو طيب أنتوا قلتوا إن الماء المطلق ما ليس فيه قيد لازم، وهذا الماء فيه قيد لازم، إزاي تدخلوه في تعريف المطلق؟ كيف يدخل في تعريف المطلق؟ تمام؟ إذا تعريفكم ليس جامعا، فلا بد أن يكون التعريف جامع ويدخل فيه إيه؟ ويدخل فيه هذا، لأنه لم يشمل الماء المتغير بما في المقر ونحوه. طيب قال وأجيب بمنع أنه مطلق. وأجيب الإجابة التي يجيبها الخطيب الآن، يجيب على الذي يعترض على تعريف الماء المطلق بأنه الماء الذي أطلق عليه اسم ماء بلا قيد، تمام؟ فيقول لا، من قال لك إن هو ماء مطلق؟ هو مش مطلق، وإنما أعطي حكمه في جواز التطهير به للضرورة، يعني ما هوش مطلق، ده أعطي حكم المطلق. طب لماذا أعطيتم حكم المطلق للماء المتغير، ها، بما في مقره وممره وبما لا يستغني عنه، لماذا أعطيتموه حكم المطلق؟ ها، ليه أعطيته حكم المطلق؟
ضروري
قال للضرورة، للضرورة، لأن هذا مما يكثر في الماء، يعني يشق علينا لو قلنا للناس ما تستعملوش الماء ده، يبقى احنا كده اوقعنا الناس في الايه، في مشكلة، تمام. قال فهو مستثنى من غير المطلق، غير المطلق لا يطهر، وهو ايضا المفروض لا يطهر، فاحنا هنستثنيه، تمام، ونجعله يطهر لاجل الضرورة فقط. يبقى مستثنى من عدم جواز التطهير بغير المطلق ان الماء ده هو المتغير يطهر، لانه ايه، ها، لأن ذلك ضرورة. طيب هذا الكلام كله كلام ضعيف، هذا الكلام كله إيه، كلام ضعيف، هذه الإجابة إجابة ضعيفة، وهو أيضا أشار إلى أنها، ها، هناك جواب آخر خلاف هذا الجواب، كما لو أنه لم يقتنع بهذا الكلام، تمام. قال على أن الرافعي قال أهل اللسان والعرف، أهل اللسان العربي، ها، اللغة، والعرف اللي هم أهل الفقه العارفين بفقه الشرع، تمام، لا يمتنعون من إيقاع اسم الماء المطلق عليه. من قال لك كده؟ اللي بيقول كده اللي هو لا يعرف اللغة والذي لا يعرف الفقه، لكن الذي يعرف اللغة ويعرف الفقه سيقول على هذا الماء الذي اختلط به طين أو اختلط به خضرة، هيقول عليه ماء ولن يسميه ماء متغير. اللي بيقول ماء متغير ده لا يعرف لسان الشرع ولا يعرف لسان اللغة، إنما يتكلم بما هو يعني على حسب عقله أو على حسب عادته في بلده، لكن الشرع بيقول إيه؟ إنه ماء إيه؟ ها، إنه ماء مطلق، تمام؟ واللغة تقول إن ماء مطلق. إذن هل بهذا يكون في اعتراض على التعريف؟ لا، تمام؟ قال وعليه لا إيراد. يبقى إذن الذي اعترض على التعريف بأنه غير جامع لأنه لم يشمل الماء المتغير بما في المقر ونحوه، رغم أن الماء المتغير بما في المقر ونحوه هو ماء مقيد بقيد لازم، ويوجب علينا أن نوسع التعريف حتى يشمل هذا النوع أيضا، نقول له الذي ظن ذلك ظنه، ها، لما سمع غير العارف بلغة العرب وغير العالم، ها، وسمع غير العالم بلسان الشرع يتكلم ويقول هذا ماء متغير، لكن لو سمع كلام أهل اللغة الحقيقيين وسمع كلام أهل الشرع المتفقهين هيعرف إن الماء ده ماء إيه؟ ماء مطلق، هيقول ماء ولن يقول عليه ماء متغير. هذا الاعتراض الذي إيه؟ الذي اعترضوا عليه أيضا. قال ولا يرد الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره. تمام. قال وأورد عليه المتغير كثيرا بما لا يؤثر فيه كطين وطحلب وما في مقره وممره في فإنه مطلق مع أنه لم يعرى، قلنا يعرى يعني إيه؟ لم يخلو عما ذكر، يعني الماء لم يخلو الماء المتغير عن أن يكون فيه قيد لازم اللي هو الإيه؟ التغير. طبعا اللي هيشوفه يقول عليه إيه؟ متغير. عندكم في نسختكم بعد هذا الكلام إيه؟ حد يقرأ؟ اقرأ يا شوقي.
ولا يرد الماء القليل الذي
آه
وقعت
ولا يرد الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، ولا المستعمل. يعني بعض الناس أيضا يعترض على هذا التعريف ويقول إن هذا التعريف غير مانع. غير إيه؟ مانع. فيشترط في أي تعريف أن يكون جامعا وأن يكون مانعا. ما معنى أن يكون جامعا وأن يكون مانعا؟ إن التعريفات المقصود بها تمييز الشيء عن غيره، والشيء ها بيبقى تحته ها أنواع أو أجزاء، فلا بد وأن يكون جامعا لأجزائه كلها وأن يكون مانعا لغيرها فلا يدخل في هذه الأجزاء. ده معنى إن التعريف يكون إيه؟ جامع، يعني جامع لكافة أجزائه لا يخرج عنها شيء. تمام. طيب وإيه كمان؟ وأن يكون مانع فيمنع غيره من أن يدخل إيه؟ أن يدخل فيه. فقلنا في الأول قال لي ده غير جامع، أثبتنا إن هو إيه؟ جامع. هنا بيقول إن هو إيه؟ غير مانع. تمام؟ طب ليه غير مانع؟ قال لأنه هيدخل فيه الماء المستعمل وهيدخل فيه الماء القليل المتنجس بمجرد اتصال النجاسة به ولم يتغير. فقال لا، لا يرد الماء القليل، لن يدخل في التعريف الماء الايه؟ القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره. لو احنا عندنا ماء قليل يعني اقل من القلتين ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير فهو ماء ايه؟ نجس. فهو ماء ايه؟ نجس. هل هذا يدخل في التعريف؟ لا يدخل في التعريف لانه مش مطلق، لانه يقال عنه ساعتها ماء نجس، هيتقال عليها ايه؟ ماء نجس، لن يقال عنه ماء. تمام. اذا هل يدخل في التعريف ولا لا يدخل؟ لا يدخل. تمام. قال ولا المستعمل، الماء المستعمل واستعمل فيما لا بد منه. تمام. في فرض مثلا وكده وهو ماء قليل، ها الماء ده لا يقال عنه ماء مطلق، هو ايضا ماء ايه؟ ماء مستعمل، لا يقال انه ماء ايه؟ مطلق. تمام. نعم. فيبقى العالم بحال الماء الذي وقعت فيه النجاسة هيقول ماء إيه؟ نجس. والعالم بحال الماء الذي استعمل مثلا في فرض الوضوء هيقول عليه ماء إيه؟ مستعمل. طب يخلي واحد مثلا قال عليه ماء لأنه ما يعرفش وقعت فيه نجاسة ولا لا، لأنه بعينيه لا يرى أثرا للنجاسة، احنا قلنا لم تغيره. أو الماء المستعمل ماء انفصل عن العضو بعد انا ما استعملته وما فيهوش اثر للايه؟ للتغير ولا شيء، ماء ابيض صافي. تمام. الجاهل بحاله اللي هو ما يعرفش انه وقعت فيه نجاسه واللي ما يعرفش ان هو ما استعمل فيه طهاره هيقول عليه ايه؟ ماء. تمام. والعبره ليست بمن لا يعرف، العبره بمن يعرف. العالم بحاله هيقول عليه ايه؟ هيقول على ده ماء نجس وهيقول على ده ماء ايه؟ مستعمل. تمام. فالذي يعرفهما هيقول ماء نجس وماء ايه؟ مستعمل. نعم. فإذا احنا تضمنت الإجابة الآن كم كم جواب؟ هو على الإيراد الأول، الاعتراض الأول، أجاب بإجابتين. أجاب بإجابة وقال إن هو ما هوش مطلق، ده هو أعطي حكم المطلق وإحنا قلنا إن ده إيه؟ ضعيف. وبعد كده قال لا، ده هو عند من لا يعرف لغة العربي ولا يعرف فقه الشرعي هيقول عليهم ماء مطلق، هيقول عليهم ماء متغير، هيقول عليهم ماء ايه؟ متغير. ولكن العارف بلغة العرب والعالم بلسان الشرعي هيقول عليهم ماء ايه؟ ماء مطلق، هيقول ماء بلا قيد. تمام، فيسقط الاعتراض الاولاني. طيب والاعتراض الثاني، ها، ان التعريف غير مانع، هيدخل فيه الماء القليل اللي وقعت فيه نجاسه وما غيرتوش، مع انه مش مطلق، ده هو نجس. كمان هيدخل فيه الماء المستعمل مع انه غير مطلق، تمام؟ فنقول له لا، ده انت بتتكلم على من لا يعرف حالهما، اما الذي يعرف حالهما هيقول على ده نجس، وهيقول على ده ايه؟ على ده مستعمل، تمام؟ اذا فاهل الايه؟ الشرع يدخلون الماء المتغير في تعريف الماء المطلق، ويخرجون الماء النجس القليل الذي لم يتغير، والماء المستعمل يخرجونه عن ايه؟ تعريف الماء المطلق. فصفى لنا الان الايه؟ التعريف، وسلم لنا ان التعريف يبقى الماء المطلق هو ماء ايه؟ ها، هو الماء،
ما
ها،
يقع
ما
عليه
يقع عليه اسم ماء
بلا قيد.
بلا قيد. بلا قيد، نعم. بعد كده الماء الطاهر في نفسه المطهر لغيره المكروه استعماله، اللي هو الماء المشمس، وهذا نتحدث عنه إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.